بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نتكلم في هذه الليلة عن مسألة الاجتهاد وما يرتبط بها من مسائل. طبعا هذه البحوث التي نتكلم عنها هي مرتبطة بشكل غير مباشر بمسألة المذهب الاقتصادي في الإسلام، وجملة من البحوث سنشير إليها إن شاء الله. لا إشكال الإسلامي عندما يأتي إلى الاقتصاد أو يأتي إلى النظرية الإسلامية ويحاول أن يكتشف المذهب الاقتصادي في الإسلام، توجد أمامه عدة طرق، بل كلها لابد من خلال هذه الطرق يصل إلى اكتشاف المذهب الاقتصادي. وأهم هذه الطرق قلنا النظام البدني، القانون البدني، والنظام المالي، والمفاهيم. وبتعبير آخر، أن المفكر الإسلامي إذا أراد أن يكتشف المذهب الاقتصادي لابد أن يصل إلى هذا المذهب من خلال الأحكام التي هي أعم من القانون المدني والنظام المالي ومن خلال المفاهيم. ونحن نعرف أن الأحكام والمفاهيم لابد أن تستنبط من النظرية الإسلامية، لابد أن تستنبط من الدين الإسلامي ومن المصادر التي وضعت لمثل هذا الغرض. المصادر الموضوعة للاستنباط كما تعرفون هو الكتاب والسنة، القرآن الكريم والسنة. وهنا لا بأس أن نذكر شيئا عن السنة. السنة مرادنا منها، طبعا هناك نظريتين في تعريف السنة. النظرية الأولى تقول أن السنة مراد منها فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قوله أو تقريره، وبانتهاء عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبوفاة الرسول ينتهي عصر التشريع وتنتهي السنة، باعتبار أن هذه النظرية لا ترى ولا تنظر إلى الأئمة سلام الله عليهم النظرة التي تنظرها إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما ترى في الأئمة علماء مجتهدين يخطئون ويصيبون، لا كما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوحى إليه أو يلهم، أو أنه لا مجال للخطأ إلى قوله وفعله وتقريره. فالنظرية الأولى ترى أن طبعا هذا البحث لا ليس له صلة مباشرة، ولكن جيد أن نعرف هذه المسألة. إذن النظرية الأولى ترى أن السنة مقتصرة على قول النبي وفعله وتقريره، وبوفاة الرسول ينتهي عصر التشريع وينتهي وتنتهي السنة. النظرية الثانية وهي نظرية أهل البيت سلام الله عليهم هي النظرية التي ترى أن السنة هي قول المعصوم أو فعله أو تقريره، ومرادهم من المعصوم هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الاثنى عشر من بعده. فإذن هذه النظرية ترى السنة، تنظر إلى السنة نظرة أوسع، وترى أن العصر الذي تمتد فيه السنة أوسع بكثير من النظرية الأولى. ولكن أيضا لا بد أن تعرفون أن المسألة وهي مسألة في النظرية الثانية، أيضا أصحاب النظرية الثانية لا يقولون أن عصر التشريع يمتد بامتداد الأئمة وحياة الأئمة الاثنى عشر. أيضا النظرية الثانية ترى أن عصر التشريع الإسلامي ينتهي بوفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن تبقى هناك كثير من التفصيلات، كثير من التفريعات، كثير من الجزئيات، كثير من المسائل التي لم يستطع الرسول باعتبار لقلة المدة، لقلة الزمان، السلام عليكم، لقلة الزمان الذي عاشه صلى الله عليه وآله وسلم ولانشغاله صلى الله عليه وآله وسلم بماذا؟ كان منشغلا بالحروب والغزوات ولتوسعة الرقعة الإسلامية ولتوسعة العقيدة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن عنده الوقت الكافي لأن يفصل كل ما يرتبط بالعقيدة وما يرتبط بالدين الإسلامي. فإذا نرى أن عصر التشريع حتى على حساب النظرية، حتى في من خلال النظرية الثانية، عصر التشريع ينتهي بانتهاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كثير من القواعد العامة، كثير من النظريات العامة، كثير من الضوابط والأحكام العامة التي وضعها الرسول صلى الله عليه وآله، هذه كانت تحتاج إلى تفصيل، كانت تحتاج إلى تفريع، كانت تحتاج كثير من الجزئيات ما حدثت في زمان الرسول حتى يسأل الرسول عنها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يجيب عنها، وكذلك كثير من التوضيحات التي كان لابد أن تتضح من خلال الرسول أو من خلال إجابات الرسول. ولكن لما أن هذه المسائل لم يكن الوقت كافيا للرسول أن يجيب عليها، أو أنه ما سئل الرسول فيها، أو لمسائل أخرى ليس المجال بحثها، فإذا احتجنا إلى الأئمة سلام الله عليهم أن يفصلوا لنا الأحكام العامة التي ذكرها الرسول، أن يفرعوا عن القواعد العامة التي ذكرها الرسول، أن يوضحوا كثيرا من المبهمات ومن الغامضات التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم أو في الكتاب الكريم في القرآن الكريم. فإذا النظرية الأولى التي تدعي أن، طبعا هذا أذكر هذه المسألة باعتبار أن هناك من يقول من النظرية الأولى أن الشيعة، أي نظرية أهل البيت سلام الله عليهم، تؤمن أن التشريع ممتد بامتداد حياة الأئمة سلام الله عليهم، ومن هنا يحاولون أن يأتوا بآيات وروايات من الرسول صلى الله عليه وآله تثبت أن المشرع من؟ المشرع هو الرسول صلى الله عليه وسلم، المبلغ من؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحاولوا أن يشكلوا على مدرسة أهل البيت بأنهم كيف تقولون بامتداد عصر التشريع إلى زمان الأئمة وينتهي بانتهاء حياة الأئمة، مع أن الآيات والروايات واضحة الدلالة على أن عصر التشريع ينتهي بانتهاء حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن في الإجابة على ذلك نقول أن عصر التشريع كما تقولون ينتهي بانتهاء حياة الرسول صلى الله عليه وآله، ولكن كثير من المسائل المرتبطة بالتشريع ما استطاع النبي لظروف ما، لظروف التي كان يعيشها، سواء ما يرتبط بشخصه أو بالحياة الاجتماعية أو بالبيئة التي كان يحتاج إليه أو بالبيئة التي كان هو فيها أو أي شيء آخر، أدت إلى أن النبي لم يكن له الوقت الكافي لأن يوضح كل هذه التفصيلات. فالوظيفة انتقلت إلى من قام بها الأئمة سلام الله عليهم، وهي أن يوضحوا كثير من التفصيلات والتفريعات والجزئيات والأمور الغامضة والمبهمة في الشريعة الإسلامية. ومن هنا نحن نرى أن مدرسة أهل البيت التي تقول بامتداد الإسلام، بامتداد لا التشريع، بامتداد توضيح أحكام الإسلام تفصيليا وما يرتبط بتفريعاتها وجزئياتها، أيضا يمتد بماذا؟ يمتد بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى سلام عليكم وإلى غيبة الإمام المنتظر. ومن هنا عرف السنة مدرسة أهل البيت بأنها ماذا؟ بأنها فعل المعصوم وقوله وتقريره، لا أنه فعل النبي أو قوله أو تقريره، بل فعل المعصوم الذي يشمل الأئمة الاثني عشر. هذه ملاحظة صغيرة كان لابد أن تعرفوها في الفرق القائم بين مدرسة أهل البيت ومدرسة السنة. وهذا الفرق كما ذكرنا، وهو أن مدرسة أهل البيت كما هي مدرسة السنة ترى أن عليكم السلام، ترى أن عصر التشريع ينتهي بانتهاء حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لا ترى أن العصمة أو توضيح الأحكام، تفريع الأحكام، تفصيلات الأحكام تنتهي بانتهاء حياة الرسول، وإنما تقول أن الأئمة لهم هذه الوظيفة، وأن الأئمة سلام الله عليه ليسوا هم مجتهدون يصيبون ويخطئون، وإنما قولهم هو قول رسول الله. ومن هنا وردت في تلك في ذلك الحديث عن الإمام سلام الله عليه قولي كما أتذكر عن الإمام الصادق قولي قول أبي وقول أبي قول جدي وقول جدي قول أبي إلى أنه قول رسول الله وقول رسول الله قول جبرائيل وقول جبرائيل هو قول الله سبحانه وتعالى. فإذا هم ليسوا مجتهدين كما كان مثلا أبو حنيفة أو الشافعي أو الحنبلي أو غيره من المجتهدين، وإنما هم أئمة يقولون قول رسول الله، ينطقون بما نطق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه العلوم أخذوها أبا عن جد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا نرجع إلى بحثنا، قلنا أنه عندما نريد أن نكتشف المذهب الاقتصادي في الإسلام قلنا عن طريق القانون المدني أو النظام المالي أو عن طريق المفاهيم، وبتعبير آخر عن طريق الأحكام والمفاهيم، وهذه الأحكام والمفاهيم ليست موضحة في الكتاب أو السنة حتى يمكن أن نرجع إليها بكل بساطة ونقول ونستطيع أن نكتشف من خلال الأحكام والمفاهيم المذهب الاقتصادي والإسلام المذهب الاقتصادي في الإسلام، وإنما الأحكام والمفاهيم تحتاج إلى عملية اجتهادية معقدة شائكة متشابكة، تحتاج إلى التبحيث، تحتاج إلى الدرس، تحتاج إلى التأمل، حتى يمكننا أن نصل إلى ماذا؟ إلى أن نصل إلى الأحكام، وأن نصل ماذا؟ إلى المفاهيم، ومن خلالها نصل إلى المذهب الاقتصادي في الإسلام. فإذا مسألة الاجتهاد مسألة مهمة في اكتشاف المذهب الاقتصادي في الإسلام، ولا يمكن لغير المجتهد أن يقوم بهذه الوظيفة، باعتبار أن غير المجتهد لا يستطيع الوصول إلى رأي له أو رأي غيره في مسألة الأحكام والمفاهيم حتى يكتشف من خلالها المذهب الاقتصادي في الإسلام. إذن مسألة الاجتهاد مهمة جدا في ماذا؟ في اكتشاف المذهب الاقتصادي في الإسلام. هذه نقطة. نقطة بعد ذلك نقول بأنه كما تعرفون أن باب الاجتهاد مفتوح في مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، وليس مرادنا من الاجتهاد هنا، طبعا هنا الاجتهاد أيضا له مدلولان أو مداليل متعددة أيضا نشير إليها إشارة حتى تكون واضحة في أذهان المستمعين. الاجتهاد تارة يراد منها الاجتهاد مقابل النص، وهذه هي النظرية التي آمن بها الخليفة الثاني ومن بعده من المجتهدين الذين أتوا لنا بمثل هذه المذاهب على خلاف مذهب أهل البيت سلام الله عليهم. هؤلاء رأوا أنه يمكن بأدلة سواء كان بالقياس أو الاستحسان أو أي من هذه الأدلة التي ذكروها في الأصول، هؤلاء رأوا أنه يمكن للمجتهد أن يجتهد في مقابل النص. كما تعرفون أنه ورد عن الثاني أنه متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما، فإذا هذا اجتهاد، إلا أنه اجتهاد ماذا؟ في مقابل النص الصريح من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو كما ورد عن أبي حنيفة عندما كان يقول ما صح لدي من حديث رسول الله إلا 17 حديثا، وكثير من الأمور التي قالها رسول الله وكانت ثابتة بين الصحابة في ذلك الوقت أو التابعين في ذلك الوقت، كنا نرى أن أبا حنيفة يرفضها ويعمل بقياسه وإن خالف حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الكلام ليس في هذا، الكلام نريد أن نقول أن هناك اجتهاد، ولكنه اجتهاد في مقابل النص، وهذا الذي يرفض رفضا قاطعا في مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، في مذهب أهل البيت سلام الله عليهم، وهذا هو الذي نجد عليه من الروايات الكثيرة التي تذم الاجتهاد، المقصود منه هذا الاجتهاد. ومن هنا وقع بعض علمائنا الأخيار رحمة الله عليهم الذين يسمون بعلماء أخباريين، تصوروا أن الاجتهاد بما هو اجتهاد مذموم في مدرسة أهل البيت، واستدلوا على ذلك بالروايات التي وردت عنهم سلام الله عليهم في ذم الرأي وفي ذم الاجتهاد. ومقصود أهل البيت أئمة أهل البيت كان ذم هذا النوع من الاجتهاد، أي الاجتهاد في مقابل النص، لأن هذه الروايات لو رجعنا إليها واقعا في ذلك العصر نجد من القرائن والظروف والشروط التي كانت معاشة أنها تشير إلى مثل ذلك الاجتهاد، لا الاجتهاد الذي سنذكره في النوع الثاني والذي تقبله مدرسة أهل البيت وتراه مهما، بل تراه أس الشريعة وأساسها. هذا النوع الأول من الاجتهاد، أي اجتهاد؟ الاجتهاد في مقابل النص، وقد قلنا أن مدرسة أهل البيت وأئمة أهل البيت سلام الله عليه يرفضون هذا الرأي ويرفضون هذا الاجتهاد رفضا قاطعا، وهناك مئات الروايات في ذم وقبح هذا الاجتهاد. الاجتهاد من النوع الثاني أو الاجتهاد الذي تقبله مدرسة أهل البيت هو الاجتهاد الذي يكون فيه من خلال المذهب نفسه، أي من خلال القواعد والمفاهيم والروايات والضوابط والأصول التي وضعها أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، وهؤلاء من خلال هذا الإطار الذي وضعه أهل البيت يتحركون في ماذا؟ للاجتهاد، أو يتحركون لاستنباط حكم معين أو مفهوم معين في الدين الإسلامي. فإذا الأئمة سلام الله عليهم وضعوا إطارا عاما، وضعوا أصول، وضعوا قواعد عامة، وقالوا على علمائنا، على علماء الشيعة إذا أرادوا أن يستنبطوا الحكم فعليهم ماذا؟ فعليهم أن يرجعوا إلى مثل هذه القواعد، إلى مثل هذه الأصول، إلى مثل هذه الروايات لاستنباط الأحكام والمفاهيم. ومن هنا تجد الرواية الواردة عن الإمام الصادق سلام الله عليه الذي يقول فيها ما مضمونه علينا أن نؤصل لكم الأصول وعليكم أن تفرعوا الفروع. احنا علينا أن نضع القواعد العامة، الأصول العامة، وأنتم باعتبار أن الحوادث كما يقولون أن الحوادث في حياة الإنسانية في الحياة البشرية غير منتهية والأصول منتهية، فإذا الأئمة سلام الله عليهم فتحوا باب الاجتهاد لتفريع الفروع، لتشكيل التفصيلات. شوفوا الآن، تذكرون في النقطة الأولى ذكرنا نفس هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم الوقت لم يكن كافيا له أن يعطي كل التفصيلات، فلهذا ترك الوظيفة لأهل البيت سلام الله عليه. حتى الأئمة سلام الله عليهم وجدوا حتى كل الروايات التي أعطوها، كل الأصول التي وضعوها، كل التفصيلات التي ذكروها سلام الله عليهم أيضا غير كافية لأن تجمع كل التفصيلات التي يمكن أن تبتلى بها الحياة البشرية، وإنما أيضا فتحوا باب الاجتهاد لعلماء أهل البيت حتى يستنبطوا منها الأحكام والمفاهيم. فإذا الاجتهاد الذي تقبله مدرسة أهل البيت هو أي اجتهاد؟ هو الاجتهاد من خلال الأصول ومن خلال الإطار الذي وضعه الأئمة أو وضعه الكتاب والسنة بالمعنى الذي ذكرنا من السنة. إذا عرفنا ذلك لا إشكال ولا شبهة أن المجتهدين بناء على هذا لظروف، سواء كانت ظروف داخلية لنفس المجتهد أو ظروف خارجية عن المجتهد، ستؤدي إلى اختلافات بين المجتهدين، ستؤدي إلى اختلافات في ماذا؟ في استنباط الأحكام والمفاهيم، ونتيجة لذلك ستؤدي إلى اختلافات في استنباط أو في اكتشاف المذهب الاقتصادي بالإسلام. هذا كنا نريد أن نقرر هذه الحقيقة، وهي أنه لا يتصور البعض عندما نقول مذهب اقتصادي إسلامي أنه هناك مذهب اقتصادي موجود في الإسلام، أنه نتصور أن هناك مذهب اقتصادي واحد لا يختلف عليه كل العلماء منذ الشيخ الطوسي وإلى يومنا هذا وبعد 1000 سنة وبعد 5000 سنة. لا، ليست المسألة كذلك، وإنما يمكن لكل عصر من العصور، بل في عصر واحد، في زمان واحد، في مكان واحد، أن يوجد هناك مجتهدان أو مرجعان كلاهما يتصور المذهب الاقتصادي بشكل يختلف عن المذهب الاقتصادي الذي يتصوره الآخر. والسبب في ذلك اعتبارا من الاجتهاد، باعتبار أن الاجتهاد مفتوح في مدرسة أهل البيت، وهؤلاء إذا اختلفوا في استنباط الأحكام والمفاهيم سيؤدي ذلك إلى اختلافهم في استنباط وفي اكتشاف ماذا؟ المذهب الاقتصادي في الإسلام. إذن المذهب الاقتصادي في الإسلام قابل لأن يتغير من شخص إلى آخر أو من زمن إلى آخر أو من مرجع إلى آخر أو من عصر إلى آخر. إذا عرفنا هذه المسألة الآن نريد أن نسأل ما هو الخطر الحقيقي الذي ينجم عن مثل هذه المسألة، يعني ما هو الخطر الذي يكمن فيه كل الخطر عندما نريد أن نكتشف المذهب الاقتصادي في الإسلام. قالوا أن الخطر الحقيقي الذي يكمن في مسألة الاجتهاد هو خطر الذاتية، ومرادهم من الذاتية أن الإنسان مهما بلغ من التجرد ومهما بلغ من الموضوعية ومهما بلغ من حسن النية ومهما بلغ تعبير الإسلام والمفهوم الإسلامي ومهما بلغ من التقوى ومهما بلغ من الالتزام الإسلامي، في النتيجة الإنسان وليد ظروفه، في النتيجة الإنسان وليد بيئته، في النتيجة الإنسان وليد الثقافة التي يتثقف فيها أو يتثقف بها، في النتيجة الإنسان وليد التربية التي يتربى فيها، وهكذا من المسائل الكثيرة التي ترتبط بالإنسان وترتبط بشيء بأمور خارجة عن إرادة الإنسان. هذه المسائل كلها ستكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر عندما يأتي من؟ يأتي المجتهد ويريد أن يستنبط الحكم الشرعي أو المفهوم الإسلامي. فإذا أخطر خطر موجود على الاجتهاد هو ماذا؟ هو خطر الذاتية، وسبب وهذه الذاتية إما تنشأ من أمور داخلية في الإنسان وإما تنشأ من أمور خارجة عن الإنسان. ثم أخطر من هذا كله أن الذاتية إذا كانت الأحكام التي يريد أن يستنبطها ذلك المجتهد أحكام فردية غير مرتبطة بالمجتمع، كعلى سبيل المثال طهارة المسألة الكذائية أو نجاسة الشيء الكذائي، أو على سبيل المثال أن الحيوان الكذائي طاهر أو نجس أو بوله طاهر أو نجس، على سبيل المثال بول الخفاش أو الخشاب طاهر أو نجس، هذه مسائل فردية وليست مسائل اجتماعية حتى تكون مورد الأخذ والعطاء. أما ما يرتبط بالنظام الاقتصادي، أما ما يرتبط بالنظام الاجتماعي، أما ما يرتبط بالقانون المدني، أما ما يرتبط بالمعاملات، وبتعبير أعم ما يرتبط بعموم الحياة الاجتماعية، لا إشكال ولا شبهة الخطورة تكمن في ماذا؟ تكمن في تلك المسائل المرتبطة بالحياة الاجتماعية، باعتبار أن الإنسان شاء أم أبى مرتبط بمثل هذه الحياة الاجتماعية، والحياة الاجتماعية شاء أم أبى تؤثر فيه، أراد ذلك أم لم يرد. فإذا كان الأمر كذلك فإذا فيما يرتبط بالنظام الاقتصادي أو بالمذهب الاقتصادي سنرى أن تأثير الحياة الاجتماعية، تأثير البيئة، تأثير التربية، تأثير الثقافة سيكون أكثر مما لو كان يحاول المجتهد ماذا؟ أن يستنبط مسألة مرتبطة بطهارة البول الكذائي أو عدم طهارته. واضح المسألة؟ تلك المسألة فردية ليس لها علاقة بالحياة الاجتماعية، ومن هنا لا يكمن خطر الذاتية بشكل كبير، بخلاف المسائل الاجتماعية المرتبطة بالنظام الاجتماعي، المرتبطة بالمذهب الاقتصادي، المرتبطة بالنظام المالي، فإنها مسائل مرتبطة بحياة الإنسان، والإنسان مهما بلغ سيتأثر بها، ومن خلال هذا التأثر سينتقل التأثير إلى اجتهاداته في الأحكام والمفاهيم، ومن خلالها تتأثر ماذا؟ يتأثر اكتشاف المذهب الاقتصادي في الإسلام. إذن الخطر الأساسي الذي يكمن في اكتشاف المذهب الاقتصادي في الإسلام ماذا هو؟ هو خطر الذاتية في الاجتهاد. الآن نحاول بعد أن عرفنا أن هذا الخطر كامل في مسألة الاجتهاد، نحاول أن نعرف بشكل تفصيلي أكثر أن الذاتية من أي الأبواب تدخل إلى المجتهد حتى عندما يريد أن يستنبط حكما ما أو مفهوما إسلاميا معينا كيف تؤثر في سير اجتهاده واستنباطه للأحكام والمفاهيم. نقول أن الطرق المؤدية لتسلل الذاتية إلى المجتهد يمكن بعد الحصر أو بعد الاستقراء تحتمل الإنسان بعد التأمل يوجد طريقا آخر، لكن يمكن بعد الاستقراء أن نحصرها في أربعة طرق، في أربعة مجالات يمكن للذاتية أن تتسلل إلى فكر المجتهد وإلى استنباط المجتهد. طبعا أقول أيضا لمن يتأمل يحتمل يجد هناك طريق آخر، لكن هذا الذي يمكن الآن أن نذكره. الطريق الأول هو طريق تبرير الواقع، الطريق الثاني هو طريق دمج النص في إطار فكري معين، الطريق الثالث هو أن تجرد النص أو الدليل الشرعي من الظروف والشروط المحاطة بذلك الدليل أو النص، الطريق الرابع هو أن الشخص أو المجتهد عندما يريد أن يستنبط يتخذ موقفا معينا قبل أن يدرس النص، هو يتخذ موقفا لنفسه ثم على حساب ثم على أساس ذلك الموقف يحاول ماذا؟ يحاول أن يدرس النص الذي هو أمامه سواء من الكتاب أو السنة. الآن نحاول أن ندرس هذه الطرق الأربعة لنرى أنها كيف تؤثر في عملية الاجتهاد. أما الطريق الأول وهو طريق تبرير الواقع، فمرادنا من ذلك أن الإنسان أو المجتهد أو المفكر عندما يأتي إلى حكم معين يريد أن يستنبط حكما معينا أو مفهوما معينا، عليه ألا ينظر إلى الواقع المعاش بالنسبة لمجتمعه، ألا ينظر إلى الظروف التي تحيط به، ألا ينظر إلى أي شيء يرتبط بحياته الاجتماعية صح أم أخطأ، المسألة لا ترتبط بهذا، وإنما عليه أن ينظر إلى النص مجردا من كل ما يحيط به من ظروف اجتماعية واقتصادية ومالية وقانونية إلى غير ذلك من المسائل التي تحيط بالإنسان. عندما يأتي إلى الآية القرآنية التي تقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يجب عليه أن ينظر إلى هذه الآية لاستنباط حكم الربا، حكم حرمة الربا، ليعرف مسألة الربا في الإسلام، يجب أن ينظر إلى هذا النص من خلال الآيات والروايات التي وردت في مثل هذا المجال حتى يستنبط الحكم الشرعي، ينظر إلى آيات أخرى وردت في هذا الباب، ينظر إلى الروايات الكثيرة التي وردت في هذا الباب، ينظر إلى أن الإسلام ما هو رأيه في كيفية تنمية الثروة في الحياة الاقتصادية، كيف يرى الإسلام أن الثروة إذا نمت تكون بالشكل الكذائي مبررة ومشروعة وبالشكل الكذائي غير مبررة وغير مشروعة. فإذا عليه أن ينظر إلى هذا النص من خلال تلك النصوص ومن خلال تلك الروايات، لا أن ينظر إلى هذا النص من خلال الواقع الذي يعيشه. وهذا ما وقع فيه بعض المفكرين الذين يدعون ماذا؟ يدعون الإسلام أو يدعون الإسلامية. ومن هنا نجد بعض المفكرين الإسلاميين ذهبوا إلى أن الآية الكريمة تقول يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، بمعنى أن الشارع المقدس الذي حرمه من الربا من الفائدة الربوية أنه إذا كان أضعافا مضاعفة، أما إذا كان الربا بنسبة معقولة فلا إشكال فيه. وهذا نتيجة واضح، نتيجة أن هذا الإنسان عاش وضعا اجتماعيا اقتصاديا معينا، ومن خلال هذا الواقع الاقتصادي ومن خلال هذا الواقع الفاسد الذي عاشه يريد أن يفهم النص القرآني. وجد هو في حياته الاجتماعية أن الربا يمكن أن يكون له أقسام، من ضمن هذه الأقسام أن الربا إذا كان 5% 10% لا إشكال فيه ولا يؤثر ذلك الضرر الاقتصادي الذي يراه الإسلام، أما إذا كان أضعافا مضاعفة كان بالمئة 200 بالمئة 300 بالمئة 100 يمكن أن يكون له الضرر الاقتصادي. ومن هنا ذهب هؤلاء إلى أن الربا المحرم من خلال الآية أو الربا الذي يحرمه الإسلام إنما هو ماذا؟ إنما هو ذلك الربا الذي يكون أضعافا مضاعفة، أما إذا كان الربا بنسبة معقولة فلا إشكال فيها. والسبب الذي أدى بهؤلاء أن يقعوا في هذا الإشكال هو ما ذكرناه قبل قليل، أن السبب هو أن هؤلاء عاشوا هذا النص، أرادوا أن يفهموا هذا النص من خلال واقعهم الاقتصادي، من خلال واقعهم الاجتماعي، وتصوروا أن الإسلام عندما يحرم هذا لأنه يؤدي إلى كذا وكذا. ما استطاعوا أن يفهموا، بل لم يستطيعوا أن يفهموا أن هذا النص لا يمكن فهمه إلا من خلال آية أخرى. على سبيل المثال، وإن تبتم، طبعا المسألة في باب الربا القرآن لا يتكلم، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالقرآن ماذا يقول؟ يقول إذا تبتم عن هذه العملية الربوية فلكم فقط ماذا؟ فلكم رؤوس أموالكم، أي أي فائدة لا يجوز لكم أن تأخذوها، لا تظلمون أحدا ولا يظلمكم أحد لأن يعطيكم أقل من رؤوس أموالكم. هذا لو قرأ هذه الآية وأراد أن يفهم ذلك النص من خلال هذا النص الآخر، أو لو رجع إلى الإسلام، إلى الآيات القرآنية وإلى الروايات الواردة عنهم سلام الله عليهم في باب كيفية تنمية الثروة في الإسلام، لعرف أنه حتى لو كان بالمليون واحد أيضا الإسلام لا يجوزه، لا لنظرة أنه هذا كثير يؤدي إلى ضرر المجتمع وضرر الحياة الاقتصادية وضرر ذلك الذي تؤخذ منه الفائدة وهذا قليل، بل لأن نظرة الإسلام عن الفائدة مبرراتها كذا وكذا وكذا، نظرة الإسلام عن أنه كيف ننمي الثروة هو كذا وكذا وكذا، فقط لأنه الكثير منه يضر الحياة الاجتماعية، بل لأن مبدأه على تحريم مثل هذه المسائل، ومبدأه على تحريم الخبائث، وهذا من الخبائث سواء كان قطرة واحدة أو كان إلى أن كبيرا. هذه المسألة لا فرق في ذلك. عندما يحرم الإسلام الربا لا لأنه يرى إن كان فيه ضررا كبيرا على الحياة الاقتصادية فيحرمه، أما إذا لم يكن كذلك فلا يحرمه، لا، بل لأن النظرية الإسلامية لها مبرراتها، لها كيفيتها، لها طريقتها في تنمية الثروة في الحياة الاجتماعية. إذن من الطرق التي يمكن أن تتسلل إلى من؟ إلى المجتهد عندما يريد أن يستنبط حكما أو مفهوما من الشريعة أو من الدين أو من المصادر المعدة لذلك، هي طريق تبرير الواقع، أن هذا الشخص عندما عاصر مجتمعا معينا ووجد أن هذه المسألة وهي الربا بنسب معقولة وليست كبيرة شيء مقبول في المجتمع ومتأصل في المجتمع، أراد أن ماذا؟ أن يؤول النص أو أن يفهم من النص بما يتفق وحياته الاجتماعية التي يعيشها وحياته الاقتصادية التي يعاصرها. فإذا الطريق الأول للتسلل هو ماذا؟ هو تبرير الواقع الاقتصادي. الطريق الثاني هو دمج النص في إطار فكري خاص، ومرادنا من هذا أن الإنسان تارة عندما يأتي إلى النص الكذائي، إلى المصدر الكذائي، إلى الآية أو الرواية الكذائية ليستنبط منها حكما معينا، تارة ينطلق منها من أرضية إسلامية، وتعرفون فيما سبق مرادنا من الأرضية الإسلامية، قلنا أن الأرضية أو التربة الإسلامية هي ماذا؟ هي العقيدة، المفاهيم، الأحاسيس والعواطف في المجتمع. تارة عندما يريد أن يفهم حكما معينا، مفهوما معينا في الإسلام، ينطلق من هذه الأرضية ومن هذه المفاهيم ومن هذه العقيدة ومن هذه الإحساسات والعواطف في العقيدة الإسلامية في الدين الإسلامي، وأخرى يحاول أن يفهم هذا النص أو هذا الحكم أو المفهوم من خلال أرضية غريبة عن هذا النص. يعني بتعبير آخر، أنه تارة يحاول هذا الحكم الذي هو مرتبط بالإسلام، هو حكم إسلامي أو مفهوم إسلامي، الملكية، فلنأتي بمثال، هذه الملكية التي يريد أن يفهمها هذا الشخص، أن الملكية ما هو حكمها في الإسلام؟ تارة ينطلق إليها من أرضية الاشتراكية، من المفاهيم الاشتراكية، من العقيدة الاشتراكية عن الكون والحياة، من الإحساسات والعواطف التي يبثها النظام الاشتراكي أو النظرية الاشتراكية في المجتمع، تارة ينطلق إليها من تلك المنطلقات، وأخرى ينطلق لفهم حكم الملكية الخاصة أو العامة في الإسلام من خلال نفس المنطلقات، من خلال المنطلقات الإسلامية. ومن هنا يمكن أن نجد ماذا؟ اختلافا في الاستنباط. نتيجة سبب هذا الاختلاف وماذا؟ أن هذا الشخص ثقافته غير إسلامية، الأرضية التي يعيش منها يعيش فيها غير إسلامية، المجتمع الذي يعيش منه غير إسلامي، الفكر الذي يحتويه كل شيء غير إسلامي، ولكن يريد من خلال كل هذه النظرة وكل هذه الأرضية التي هو موجود فيها أن ينطلق إلى الكتاب والسنة ليستنبط حكم الملكية في الإسلام. لا إشكال ولا شبهة أن هذا الحكم الذي سيصل إليه هذا الشخص يختلف عن ذلك المفكر الإسلامي الذي ينطلق لمعرفة حكم الملكية الخاصة في الإسلام من منطلقات إسلامية، لأنه هذا لا يستطيع أن ينفصل عن كل هذه المسائل، أن ينفصل عن كل الأرضية والثقافة التي يمتلكها. ومن هنا إذن سينظر إلى النص، سينظر إلى هذه الآية أو الرواية من خلال تلك الثقافة التي يملكها، من خلال تلك الأرضية التي يعيشها، من خلال تلك البيئة التي عاصرها. واضح؟ فإذا دمج النص في إطار فكري معين غريب عن ذلك النص يؤدي بنا إلى ماذا؟ يؤدي بنا إلى مسألة الذاتية، ويؤدي بنا إلى خطأ في الاجتهاد، فمن النتيجة يؤدي بنا إلى ماذا؟ يؤدي بنا إلى خطأ في اكتشاف المذهب الاقتصادي في الإسلام. والآن نفس مسألة الملكية، الآن نضرب لها مثال. طبعا تتذكرون بالأمس ذكرنا ما هو مفهوم الإسلام عن الملكية، أن الإسلام ينظر إلى الملكية كوظيفة اجتماعية بين الإنسان وبين هذه المادة في الحياة، والله سبحانه وتعالى استخلف هذا الإنسان لأن يقوم بهذه الوظيفة الاجتماعية في المجتمع. هذا مفهوم. فإذا عندما يرتب أحكام، وعندما يرتب حقوق، وعندما يرتب ضرائب معينة على مثل هذه الملكية، هذه الحقوق والضرائب والأحكام والمفاهيم ليست غريبة عن ماذا؟ عن مثل هذه المنطلقات، عن مثل هذه المفاهيم التي يؤمن بها الإسلام. ولكن إذا فرضنا أن الشخص الذي يريد أن يعرف حكم الملكية في الإسلام أو حكم الملكية الخاصة في الإسلام ينطلق من أرضية رأسمالية، ما هي الأرضية الرأسمالية؟ التي تنظر إلى الملكية باعتبارها حقا ثابتا مقدسا ذاتيا للفرد. فإذا إذا انطلقنا من هذه النظرة لمعرفة ماذا؟ لمعرفة حكم من أحكام الملكية، على سبيل المثال تدخل ولي الأمر وأن يأخذ أكثر من الضرائب الموضوعة على الأموال الكذائية، الضريبة الموضوعة على فلان 20% في الخمس، أو في الزكاة كذا في المئة. الشارع أو ولي الأمر يرى من المصلحة أن الشخص الكذائي أن يؤخذ منه أكبر من هذا المقدار، وشكل بناء أو عندما ننطلق من الأرضية الرأسمالية نرى أن المفكر الرأسمالي يقول هذا ظلم، هذا لهذا الإنسان، هذا قبيح، بل هذا هو الغصب بعينه، أنت تغصب من إنسان ماله ولا حق لك في ذلك. لماذا؟ لأن هذا يرى أن الملكية حق مقدس لهذا الإنسان، حق ذاتي لهذا الإنسان، فكيف يجوز لك أن تغصب حقه؟ ولكن فلهذا نجد بعض العلماء، إذا تتذكرون بالأمس ذكرنا أيضا أن الشارع، لا بالأمس ما ذكرنا هذه المسألة، أن الشارع المقدس في إحياء الأراضي الموات، في إحياء الأراضي الموات يقول أن الإنسان إذا أحيا أرضا مواتا في ماذا؟ فهي له. فلو أنه أحيا هذا إنسان ما أحيا هذه الأرض وبعد إحيائها تركها إلى أن بارت، إلى أن انتهى ذلك الإحياء الذي أحياها، يقول لو تركها بعد ذلك، بعد انتهاء عمرانها، بعد انتهاء إحيائها، تركها 3 سنوات تتدخل الدولة، أو أنه يسقط حقه ماذا؟ من تلك الأرض، وإذا أراد أن يحتفظ بها تتدخل الدولة وتأخذ ذلك الأرض منه وتعطيها لشخص آخر يريد إحيائها. هذه المسألة وقع بعض العلماء في حيرة منها، أن هذا الإنسان بالإحياء ماذا؟ ملك هذه الأرض،
وإذا ملكها كيف يجوز لنا نحن أن نأخذ منه هذه الأرض، نسلب منه هذه الملكية؟ ومن هنا ادعى بعض العلماء أن هذه الرواية التي تدل على أن الإنسان يسقط حقه من مثل هذه الأرض بعد 3 سنوات، قال أن هذه الرواية غير صحيحة عندي. لماذا غير صحيحة عندي ولا يمكن قبولها عندي؟ لماذا؟ لأن الأدلة العقلية تنفي هذه المسألة. دليله هذا، لأن الأدلة العقلية تنفي هذه المسألة. إذا جئت إلى هذا الفقير المسكين وسألته أي أدلة عقلية، لا إشكال ولا شبهة سيأتي لك بالأدلة التي تحكم ذلك المجتمع، لأن المجتمع يرى أن الملكية حق مقدس لهذا الإنسان. فإذا هذا الإنسان ملك هذه الأرض، كيف يجوز لي أن أسلبها منه أو أأخذها منه بعد ذلك؟ فإذا هذه العقلية، وهي عقلية أن يرى إلى الملكية أو يرى الأرض أنها حقا مقدسا وملكا لا يمكن أن ينفك عن صاحبه، أدت بهذا الفقيه أن يشكك في مثل هذا المفهوم الإسلامي، أن يشكك في مثل هذه الرواية الإسلامية. إذن من هنا يتضح لنا أن الإنسان أو أن المفكر إذا أراد أن ينطلق من أرضية غير الأرضية التي وجد فيها ذلك النص، غير الأرضية التي وجد فيها ذلك الدليل الشرعي، إذا أراد أن ينطلق من أرضية غريبة، نجد أنه سيصل إلى حكم مخالف لذلك الذي ينطلق من نفس الأرضية، من نفس المفاهيم التي وجد النص فيها. ومن هنا قلنا بأن الطريق الثاني لتسلل الذاتية إلى المجتهد وتؤدي به إلى الخطأ أن تدرس النص أو تدرس الدليل في إطار غريب ماذا؟ عن المفهوم الإسلامي، عن المفاهيم الإسلامية. ومن هنا أنت لا تستطيع أن تجد هؤلاء المفكرين الذين درسوا الثقافة الغربية أو درسوا الثقافة الشرقية، درسوا الأنظمة الرأسمالية أو الأنظمة الاشتراكية، أن هؤلاء مهما حاولوا أن يجردوا أنفسهم عندما يستنبطوا الأحكام الإسلامية أو عندما يريدوا أن يوضحوا مفهوما إسلاميا، تجدهم أنهم يقينا سينطلقون من تلك الأرضية، وإذا انطلقوا من تلك الأرضية إذا لا يستطيعون أن يصلوا إلى المغزى الحقيقي لتلك الأحكام والمفاهيم. ومن هنا أيضا الآن مسألة عارضة أذكرها، ومن هنا تجدون أمثال بني صدر ورجوي وبازرقان وغيره من الذين كانوا يدعون الإسلام ويرون أن الإسلام كذا وكذا، إلا أنهم أرادوا أن يطبقوا الإسلام من خلال تلك الثقافات التي درسوها في فرنسا أو في أمريكا أو في مكان آخر، ومن هنا ما استطاعوا أن يطبقوا الإسلام بالشكل الصحيح. ومن هنا نجد أن علماءنا أو أن مراجعنا حفظهم الله ورحمة الله عليهم يؤكدون أن خط المرجعية وأن العلماء وأن المراجع وأن المعممين الذين درسوا الثقافة الإسلامية، الذين درسوا في الحوزات العلمية المخصصة لثقافة أهل البيت، المخصصة لتربية أهل البيت، أن هؤلاء هم الذين يحملون المدرسة الحقيقية لأهل البيت. لماذا؟ لأن هؤلاء مهما أخطأوا، مهما أصابهم من الذاتية، إلا أنهم ينطلقون لفهم الإسلام، لفهم أحكام الإسلام، مفاهيم الإسلام من الأرضية التي وضعها أهل البيت سلام الله عليهم، ينطلقون من كتاب الكافي، ينطلقون من الاستبصار ومن لا يحضره الفقيه والبحار و الوسائل ومستدرك الوسائل وغيرها من المصادر الكثيرة في القرآن في الحديث عند مدرسة أهل البيت. هؤلاء ينطلقون من مثل هذه الأرضية، هؤلاء وإن أخطأوا إلا أن خطأهم لا يكون بالشكل الذي يؤدي إلى خطأ في الأحكام أو يؤدي إلى خلل كبير في المذهب الاقتصادي في الإسلام. واضحة الآن المسألة شنو؟ المسألة هي أنه لا أنه هذا الرجل درس في أمريكا كذا ودرس في فرنسا كذا ودرس في بريطانيا كذا ودرس في الاتحاد السوفيتي كذا وإلى غير ذلك، وأن هذا الرجل عالم كذا وكذا. هذه المسألة لا تكفي لأن يأتي هذا الشخص الذي درس كذا وكذا وحمل من الشهادات كذا وكذا أن يكون أقدر على استنباط الأحكام الإسلامية أو المفاهيم الإسلامية من مصادر الكتاب والسنة. هذا ليس أقدر من ذلك الشخص الذي عاش في تلك الحوزات العلمية مدة 30 سنة، مدة 20 سنة، والآن يحاول أن يستنبط الحكم الشرعي أو المفهوم الإسلامي. لماذا؟ لأن هذا ينطلق من الأرضية التي تنسجم مع اجتهاده مع استنباطه، وذلك ينطلق من أرضية ومن قاعدة ومن مجتمع ومن فكر وثقافة وتربية غريبة عن مثل هذه النصوص وعن مثل هذه الروايات. الآن واضح الفرق بين أن الإنسان ينطلق من أرضية إسلامية من فكر إسلامي وشخص ينطلق من أرضية غير إسلامية. إذن دمج النص ودمج أو فهم النص من خلال إطار غريب عن ذلك النص يؤدي إلى هذا الخطأ الذي ذكرنا. وأيضا من الأخطاء التي يمكن أن تنتج عن هذه المسألة ما يرتبط بمسألة اللغة. مسألة اللغة أيضا من المسائل التي يمكن أن تؤدي إلى ماذا؟ إلى خطأ في استنباط الأحكام والمفاهيم، وإلى خطأ في اكتشاف المذهب الاقتصادي. كيف ذلك؟ كثير من الكلمات التي نعاصرها هذه الأيام يقينا مرت بتغيرات متعددة، كثير من الكلمات والمصطلحات الفكرية مرت بتطور وتغير إلى أن وصلت إلى يومنا هذا. ومن هنا عندما نأتي لندرس هذا النص أو ندرس فكرة معينة، حكم معين، نستنبط حكم أو مفهوم، لا بد أن نأخذ هذه الكلمة في إطارها الحقيقي، في أنه ماذا كان يراد منها في ذلك العصر. والآن من خلال الثقافات الحديثة، من خلال الحضارة الجديدة، من خلال الأفكار التي غزت مجتمعاتنا، هذه يقينا ستؤثر في ماذا؟ ستؤثر في المسألة، في فهم اللغوي لتلك الكلمات التي وردت في ماذا؟ وردت في الروايات ووردت في الآيات القرآنية. فإذا اللغة أيضا لها تأثير كبير في مسألة استنباط الأحكام والمفاهيم. فلا بد عندما نريد أن ندرس نصا معينا أو ندرس رواية أو آية قرآنية معينة أن نعرف هذه الكلمة أو هذه الجملة أو هذه الكلمات ما هي التطورات اللغوية التي مرت بها، وما هي الكلمة، ما كان معناها في زمن صدور هذا النص. هذا النص عندما صدر هذه الكلمة ماذا كان معناها اللغوي؟ ماذا كان يراد منها؟ فإذا هذا نوع أيضا آخر من دمج النص في إطار غريب عنه، باعتبار أنت تريد أن تحاول أو تريد أن تفهم هذه الكلمة من خلال ماذا؟ من خلال هذا الإطار الذي أنت تعيشه، من خلال تلك الحضارة التي أنت تعيشها، من خلال تلك الأفكار والثقافات التي استوردتها من الخارج، والآن تريد من خلال تلك الثقافات أن تفهم ماذا؟ هذه الكلمة. هذه أيضا يمكن أن تؤدي إلى خطأ في مسألة اجتهاد. ومن أجيبكم مثال كلمة جرثومة. لو نرجع إلى، طبعا أنا ما أتذكر الآن في ذهني هذا المثال، كلمة جرثومة لو نرجع إلى تاريخ هذه الكلمة وماذا كان يراد منها في العصر الجاهلي، نجد أن جرثومة كان يراد منها السيد. في اللغة معنى جرثومة سيد، ولكن أنت الآن لو وجدت في رواية أو دليل معنى جرثومة، إذا أردت أن تفسرها بالمعنى المعاصر لهذه الكلمة، يقينا ستقع في خطأ في الاجتهاد، في خطأ في الاستنباط. وهكذا كلمات كثيرة، الآن أأتي بأمثلة أخرى لها. وهكذا كثير من المصطلحات إذا رجعنا إلى واقعها اللغوي في زمن الصدور نجد أن كانت لها معنى والآن تطورت. ومن هنا احتاج بعض كبار علمائنا كالسيد السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، ذهب إلى أن هناك ظاهرة في اللغة لابد أن نعبر عنها بظاهرة الثبات. باعتبار أن اللغة أصلها أن تكون ثابتة إلا ما قام الدليل على الخلاف، لأنه إحنا لا نعرف الآن هذه الكلمة في زماننا هذا معناها، هسه ماذا كان معناها في زمن الرسول؟ ولا يوجد لنا دليل، هذه مسألة أصولية، ولا يوجد لنا دليل. فادعى سيدنا الأستاذ رحمة الله عليه بأنه لا بد أن نقبل بظاهرة الثبات في اللغة، أنه إذا قام الدليل أن كان لها معنى آخر في حياة الرسول نقبل به، أما إذا لم يقم أي دليل فنقول أن هذه الرواية أن هذه الكلمة كما الآن معناها كان في زمن الرسول أيضا معناها كذا. هذه مسألة أصولية. وأيضا بعض الأحيان نجد أن الكلمة أو المفردة اللغوية معناها في زمن الرسول، معناها في عصر الصدور، ومعناها الآن غير مختلف، يعني نفس المعنى الذي كانت تعطيه في زمن الصدور الآن نفس ذلك المعنى تعطيه متى؟ تعطيه الآن، نفس المعنى تعطيه الآن. ولكن أن هذه الكلمة في عصورنا صار لها معنى آخر، صارت محاطة بأفكار وقيم وسلوك يمكن أن تشع من خلالها على ذلك المعنى. الآن نأتي بمثالين لهذه المسألة. على سبيل المثال كلمة الاشتراكية وكلمة ماذا؟ كلمة الرعية. هاتان كلمتان معناهما اللغوي كما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نفس معناها اللغوي الآن موجود، ما متغير. الشركة أو الاشتراكية مأخوذة من كلمة الشركة أو الشراكة، هذه معناها في حياة الرسول نفس معناها في حياتنا هذا اليوم. ولكن الآن بالله عليكم لو نطلق كلمة الاشتراكية هل يتبادر إلى ذهننا منها المعنى اللغوي أو ذلك المجتمع الذي يطبق فيه النظام الاشتراكي؟ لا إشكال. مباشرة عندما أقول أن الإسلام فيه اشتراكية مباشرة أنت يأتي إلى ذهنك يعني النظام الاشتراكي الموجود في التحزب. هذه الكلمة معناها اللغوي ماذا؟ واحد في زمن الصدور وفي هذا الزمن، ولكن في هذا الزمن هذه الكلمة أحيطت بمعاني بكتلة من المفاهيم والأنظمة والسلوك وإلى غير ذلك، أدت إلى أن الشخص عندما يستمع أو يسمع هذه الكلمة كل تلك المعاني تتبادر إلى ذهنه. هذه خطر على مسألة ماذا؟ على مسألة الاستنباط. لماذا؟ لأن الإنسان إذا انساق وراء هذه المعاني من خلال هذه الكلمة سيؤدي إلى خطأ في اكتشاف الأحكام، اكتشاف المذهب الاقتصادي في الإسلام. فإذا الإنسان مثلا كلمة الرعية، كلمة الرعية الآن هذه مباشرة طبعا ليست واضحة كما هي وضوحها في كلمة الاشتراكية. كلمة الرعية من الكلمات المتداولة في العهود الإقطاعية باعتبار أنه هو المسؤول وهؤلاء رعيته، هؤلاء تحت تصرفه، كما أنه يضربهم كذا كذا ليزرعوا له ليأخذ منهم كذا إلى غير ذلك. كلمة الرعية عندما نأتي إلى الإسلام نجد أن كلمة الرعية في عصر الصدور في يومنا هذا بمعنى شنو؟ بمعنى الناس الموجودين، بمعنى هناك حاكم، وبمعنى هناك ماذا؟ هناك محكوم. المحكوم هو الرعي، الأمة هي الرعية، فلهذا تقول أن للرعية حقا على الحاكم أو حقا على المسؤول أو إلى غير ذلك. وكذلك عندما نقول الناس شركاء في ثلاث في النار والماء وإلى غير ذلك. فإذا عندما نأتي إلى مثل هذه الكلمات لا بد أن نفهم هذه الكلمات ماذا؟ من خلال معناها اللغوي، لا من خلال ما استجد لها من معاني في حياتنا المعاصرة. إذا الطريق الثاني لتسلل الذاتية والتي بالنتيجة تؤدي إلى الخطأ في استنباط الأحكام والمفاهيم هي ماذا؟ دمج النص أو محاولة دراسة النص أو الدليل من خلال ماذا؟ من خلال أرضية غريبة بعد ذلك النص. الطريق الثالث وهو الطريق الثالث لتسلل الذاتية إلى النص أو إلى الحكم أو استنباط الحكم هو تجريد الدليل الشرعي أو الدليل أو النص من كل الظروف والشروط المحاطة بذلك النص. وهذه المسألة تتوضح بشكل واضح أو بشكل أكثر وضوحا في مسألة التقرير كما يعبر عنها علماؤنا علماء الأصول بالخصوص. في أول البحث ذكرنا أن السنة هي ماذا؟ أي أن السنة هي قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم. ومرادهم من التقرير هو أنه إذا صدر فعل معين من شخص ما أو من جهة ما أمام النبي أو الإمام سلام الله عليه، ولم يصدر نهي من النبي أو من المعصوم عموما، ولم يصدر نهي عن ذلك الفعل، يعبر فيه عندما في علم الأصول بأن النبي أو المعصوم أقر الشخص الكذائي على العمل، وإلا لو لم يكن جائزا لوجب عليه أن ينهى عن ذلك العمل. فسكوته، هذا هو المجال الثاني طبعا الذي يمكن أن يقال، فسكوته دليل رضا، أي أن المعصوم عندما يسكت عن عمل ما إذا هذا يدل على رضاه بذلك العمل، فلو لم يكن صحيحا كان عليه أن ينهى عن ذلك. فالتقرير هو ماذا؟ التقرير هو سكوت المعصوم أمام عمل ما باعتبار أنه لو لم يكن جائزا لكان يجب عليه أن ينهى عنه. طبعا في فروق بين الإمام وبين النبي صلى الله عليه وسلم لكنها أعتقد في بعض الناس. والتقرير يمكن تقسيمه إلى قسمين، تقرير تارة يكون تقرير فردي وأخرى يكون تقرير اجتماعي. ومرادنا من التقرير الفردي أن النبي صلى الله عليه أو المعصوم يرى أن الشخص الكذائي يشرب السائل الكذائي أمامه، يشرب ماء العصير الكذائي ولم ينهى عن ذلك، فلا إشكال يستدل على سكوت المعصوم عن ذلك العمل أو عن تلك العملية بأنه أقره على ذلك العمل. وأخرى تكون هناك ظاهرة في حياة المجتمع، تكون هناك ظاهرة يعمل بها الكل، المجتمع مبتلى بها، فهنا النبي أو المعصوم إما أنه يرى أن هذه الظاهرة ظاهرة غير إسلامية فيجب أن ينهى عنها في الشكل الذي ينسجم مع تلك الظاهرة، وإما أن يراها ظاهرة إسلامية وأن الشارع لا يرى فيها خلافا فيسكت عنها. فالتقرير أيضا يمكن تقسيمه إلى قسمين، تقرير فردي وتقرير اجتماعي، وعرفنا معنى التقرير الاجتماعي. هذه مسألة التقرير أيضا يمكن أن تؤدي إلى خطأ في اكتشاف المذهب الاقتصادي في الإسلام، أو في الخطأ أو تؤدي إلى الخطأ في استنباط الأحكام والمفاهيم. طبعا هذا هو المعنى الذي يشار إليه إذا تراجعون بعض كتب الأصول يقال عنه العرف العام، وهذا إذا تقرؤون في بعض الكتب الأصولية أو الفقهية عندما يقول العرف العام كذا يريد منه التقرير، أو يقول أن السيرة العقلائية قائمة على كذا فيريد منه ماذا؟ يريد منه تقرير معصوم على ذلك العمل. أجيب المثال حتى لا تكون المسألة نظرية بحتة. على سبيل المثال يقولون أن خبر الواحد، أي أنه عندما يأتي بزرارة ابن أعين ويخبرني رواية عن الإمام الصادق، هل أن خبره حجة علي ويجب علي أن أعمل بها أو لا يجب؟ يعني معنى حجة شنو؟ حجة بمعنى أنه إذا عملت بها وكان هذا العمل مخالفا لأمر الله هل أنا معاقب؟ يقول لا، أنت معذور أمام الله باعتبار أنه خبر واحد حجة عليه. أو أنه إذا جاءني برواية عن الإمام وقال لي لا تشرب الفقاع مثلا وأنا قلت هذا خبر واحد، من يقول هذا صادق؟ بل كان مشتبه، بل كان كاذب، بل كان مخطئ، بل كان كذا كذا إلى غير ذلك من الأمور. من يقول لو لم أعمل بها وشربت الخمر أو شربت الفقاع هل أنا معاقب يوم القيامة مؤاخذ أمام الله؟ يقولون نعم مؤاخذ. وهذه طبعا أنتم تجدوها في حياتكم أن الشخص إذا أخبره شخص الثقات بعمل ما يقبل به ولا يجد غضابة في ذلك. خبر الواحد أنه حجة أم لا؟ في الأحكام الشرعية أن خبر الواحد حجة أم لا؟ يستدلون إحدى الأدلة الرئيسية في إثبات أن خبر الواحد حجة في الأحكام الشرعية يقولون سيرة العقلاء. وما معنى سيرة العقلاء؟ أي أن هذه الظاهرة في حياة الأئمة كانت موجودة، يعني أن شخص يخبر آخر بخبر واحد وذلك الشخص يعمل بهذا الخبر، فإذا كانت هذه الظاهرة مرفوضة من قبل الإسلام وأن الإسلام لا يقبل أن تؤخذ أحكامه من خلال خبر الواحد، فكان على الإمام أن يبين، فكان على المعصوم أن يبين أننا لا نقبل أن تؤخذ أحكامنا من خلال خبر واحد، نريد أن تؤخذ أحكامنا من خلال 10 أشخاص. يعني الخبر لا يكون صحيح إلا إذا قاله 10 أشخاص. ولكن عندما كانت هذه الظاهرة موجودة في حياتهم سلام الله عليهم ومع ذلك سكتوا عنها، احنا نستكشف من خلال التقرير ان هؤلاء سلام الله عليهم ان هؤلاء الأئمة ربوا بهذه السيرة، دليل لهم انهم سكتوا عنها، والا لو لم يسكتوا والا لو لم يرضوا بها لتكلموا ونهوا عن هذه الظاهرة. فاذا التقرير هي مسألة مهمة في باب الاجتهاد ولا بد أن ينظر إليها. أما أنه كيف، ما هي الشروط حتى يمكننا أن نتثبت أن هذه الظاهرة كانت موجودة في حياتهم أو غير موجودة، حتى يكون لنا من خلال التقرير التثبت، يعني من خلال التقرير نستنبط الحكم الشرعي، أو ما هي الشروط التي لا بد أن تتوفر في التقرير حتى يمكن من خلال التقرير نستنبط الحكم الشرعي؟ نقول الشروط لذلك 3 شروط لا بد أن تتوفر حتى يمكن استكشاف إقرار المعصوم على مثل هذه الظاهرة. الشرط الأول ما قالوه أن هذه الظاهرة لا بد أن تكون معاصرة في حياة الأئمة، يعني لا بد أن تكون موجودة في حياتهم سلام الله عليهم، باعتبار إذا لم تكن الظاهرة موجودة كيف يمكن أن نستكشف التقرير أن الأئمة أقروها أم لم يقروها، باعتبار أن الظاهرة لا بد تكون موجودة حتى نعرف أقرها أو لم يقرها. أما إذا هذه الظاهرة استحدثت بعده سلام الله عليهم، يعني بعد غيبة الإمام 12، هل يمكن لظاهرة من هذا القبيل أن نقول أنها مقرة أو لا؟ كما يقولون هذه في علم المنطق، يقولون سالبة بانتفاء الموضوع، أي أن موضوع غير موجود حتى يمكن أن نقول أنها مقرة من قبلهم أو غير مقرة. فإذا إذا أردنا أن نستكشف من خلال ظاهرة معينة تقرير المعصوم لها أو عدم التقرير، لا بد أولا أن نثبت أن هذه الظاهرة ماذا كانت في حياتهم سلام الله عليهم. الشرط الثاني أن لا يوجد عندنا أي دليل ينفي تلك الظاهرة منهم سلام الله عليهم، يعني إذا وردت رواية أو وردت آية روايات عنهم تنفي لنا ظاهرة معينة، معنى ذلك أن ذلك التقرير وتلك الظاهرة تكون ماذا؟ تكون غير شرعية وأن الإسلام لا يقبل بها. وهنا بد أيضا أن نوضح مسألة، أنه لا يكفي أن لا نعلم بوجود الخلاف، أن لا نعلم بوجود رواية على خلاف تلك الظاهرة، يعني أقول أنا بحثت أو أنه أنا لا أعلم بوجود رواية على خلاف هذه الظاهرة، فإذا هذه الظاهرة ماذا؟ مقررة. لا، لا بد أن نجزم بأنه لا يوجد، والجزم من أين يأتي؟ يأتي من خلال البحث الكامل في الشريعة ماذا؟ الإسلامية، ومن خلال معرفة التاريخ كاملا أن هؤلاء الأئمة سلام الله عليهم أو المعصومين لم ينهوا عن تلك الظاهرة. والفرق واضح، أنه تارة أن الإنسان